الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي. من علامة الخير أن لا يمل الإنسان من الازدياد في الخير، من الازدياد في علم الدين، أن يكون منهوما لا يشبع حتى يكون منتهاه الجنة. فالله تبارك وتعالى ما أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. ما أمر الله في القرآن نبيه بشيء ليزداد فيه إلا بالعلم. وسأسمعكم الآن أشياء من مناقب سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. فقد ذكر الإمام الرافعي، وهو محرر المذهب الشافعي وكان في القرن السادس الهجري الذي هو قرن سيدنا أحمد الرفاعي، وهذا الرافعي كان أخذ عن أتباع سيدنا أحمد الطريقة الرفاعية، وكان علما في المذهب الشافعي، وهو يتحدث عن مناقب سيدنا أحمد الرفاعي فيقول: حدثني الشيخ الإمام أبو شجاع فيما رواه قائلا: كان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه علما شامخا وجبلا راسخا، وعالما جليلا محدثا فقيها مفسرا ذا روايات عالية وإجازات رفيعة، قارئا مجودا حافظا مجيدا، حجة متمكنا في الدين، سهلا على المسلمين صعبا على الضالين، هينا لينا هشا بشا، لين العريكة حسن الخلق كريم الخلق، حلو المكالمة لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعبادة، حمولا للأذى أي كان كثير التحمل لأذى الناس، وفيا إذا عاهد صبورا على المكاره، جوادا من غير إسراف، متواضعا من غير ذلة، كاظما للغيظ من غير حقد، أعلم أهل عصره بكتاب الله وسنة رسوله وأعملهم بها، بحرا من بحار الشرع، سيفا من سيوف الله، وارثا أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: أخبرني الشيخ عبد الله الهندي قال: أخبرني الشيخ أبو الفتح الواسطي رضي الله عنه قال: كنا مع سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي على شاطئ نهر أم عبيدة في العراق في جم غفير من أصحابه، فقال رضي الله عنه: نشتهي اليوم أن نأكل سمكا. فما استتم كلامه حتى خرج إلى شاطئ النهر من الأسماك ما لا يرى مثله قبل ذلك اليوم، فأخذه الفقراء أي الصوفية الذين هم مريدو سيدنا أحمد الرفاعي، فالصوفي في الماضي كان يقال له الفقير، والصوفي هو الذي تجرد للعبادة. أخذه الفقراء وشووه وأكلوا حتى شبعوا، وبقي من هذه السمكة رأسها ومن هذه بعضها، فقال بعض أصحابه: أي سيدي، ما علامة الرجل المتمكن؟ فقال رضي الله عنه: علامته أن يقول لهذه الأسماك التي في الطواجن: قومي واسعي بإذن الله، فتقوم وتسعى. ثم التفت إلى الطواجن وأشار إلى بقية الأسماك وقال: أيتها العظام، عودي كما كنت بإذن الله. فوثبت الأسماك صحيحة حية كما كانت، وذهبت في الماء من حيث أتت. ولم يخف من هذه الكرامة من المشابهة الجلية لمعجزة عيسى عليه السلام. والقاعدة المقررة عند العلماء: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، كما هو معلوم، إلا ما كان من خصائص النبوة. معناه أن أمورا غريبة خارقة للعادة يجوز أن تظهر من الولي، أنه الذي كان يظهر من النبي يجوز أن يظهر من الولي، لأن الولي لا يعارض الأنبياء، الولي يتبع الأنبياء اتباعا كاملا، فلذلك يجوز أن يظهر على يد ولي من الخوارق ما يظهر على يد نبي. فهذه الكرامة التي ظهرت لسيدنا أحمد الرفاعي من نوع إحياء الميت الذي حصل لعيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك عدم تأثير النار يحصل للولي كما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام. الرفاعية معروفون فيما مضى أنهم يدخلون الأفران الحامية وينام بهذا الجانب، والخباز يخبز بالجانب الآخر. ثم أيضا كانت من عاداتهم أنهم يقيمون الحضرة، حضرة الذكر، يذكرون الله تعالى ذكرا صحيحا واقفين، فيشعلون النار العظيمة ثم يدخلونها يذكرون الله فيها وهم متواجدون، أي أخذهم الحال، حتى تنطفئ ولا تؤثر فيهم، لا في أجسامهم ولا في ثيابهم. هذا معروف في الدنيا في المغرب والمشرق عن الرفاعية. كذلك الأسود تذل لهم والأفاعي تذل لهم، كما حصل لسيدنا سفينة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مرة في غزوة في برية في تيه، أي في مكان يتيه فيه السائرون، فوقع في أجمة أي غيضة، غابة فيها أسد، فظهر له الأسد فقال له سفينة: أنا سفينة مولى رسول الله، يخاطب الأسد. فجاء الأسد متواضعا، وكان هو تاه عن الطريق لا يعرف أين يذهب، فصار الأسد يمشي أمامه حتى أوصله إلى الطريق، ثم عمل حركة بذنبه للتوديع لهذا الصحابي. هذه حصلت لسفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرفاعية الصادقون حصل لهم شبيه ذلك، أن تذل لهم الأسود والثعابين، وهذه كرامات من الله تبارك وتعالى، ليست سحرا ولا استعمال حيلة. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله: أخبرني الشيخ العدل أبو موسى الحداد قال: أخبرني شيخنا الشيخ أبو محمد جلال الدين الخطيب أن بنتا في الحدادية يقال لها فاطمة، كانت أمها لم يولد لها ولد، فنذرت إن رزقها الله ولدا أن تجعله ما دام حيا في خدمة من يرد الحدادية من فقراء سيدنا السيد أحمد الرفاعي. فبعد مدة يسيرة قدر الله تعالى فحملت، ثم لما وضعت وأتت بالمولود إذ هي بنت حدباء، ولما كبرت وآن أوان مشيها وإذ بها عرجاء، ثم سقط شعر رأسها بعاهة. ففي يوم من الأيام حضر السيد أحمد الكبير رضي الله عنه الحدادية، واستقبله أهلها، والعرجاء فاطمة بين الناس مع النساء، وبنات الحدادية يستهزئن بها. فلما أقبلت إلى سيدنا السيد أحمد الرفاعي قالت: أي سيدي، أنت شيخي وشيخ والدتي وذخري، أشكو إليك ما أنا فيه، لعل الله ببركة ولايتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعافيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي، أي تعبت من استهزاء بنات الحدادية، فأخذته الشفقة عليها وبكى رحمة لحالها، ثم ناداها: أدني مني، فدنت منه فمسح بيده المباركة على رأسها، أي مع الحائل، وظهرها ورجليها أي مع الحائل، فنبت بإذن الله شعرها وذهب حديبابها وتقومت رجلاها وحسن حالها. ثم هذا الإمام الرفاعي رضي الله عنه هو شيخ الطريقة الرفاعية، والطريقة هي مأخوذة من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعها أصحابه. الرسول بايع الرجال وبايع النساء أكثر من بيعة، بايع بيعة الرضوان الرجال فقط، بيعة الرضوان كانت للرجال، وبايع بيعة أخرى للرجال وبيعة للنساء، لكن من غير أن يصافح النساء. معنى البيعة أخذ العهد على طاعة الله تعالى، على ما هو من طاعة الله. بيعة الرضوان كانت مبايعة فيها على ألا يفروا، أما بيعة النساء كانت على أن يتجنبن الشرك وأشياء أخرى، وبايعنه أعطينه العهد بدون مصافحة، أما بيعة الرضوان كانت مع الرجال بالمصافحة. ومعنى قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم أن هؤلاء الذين يبايعونك يا محمد، هؤلاء الذين يبايعونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء تحملوا عهد الله على أن لا يخلفوا فيما بايعوك عليه، هذا معناه. ليس معناه الجارحة هذه اليد، ليس معنى الآية هذه اليد، إنما اليد معناها العهد، يد الله أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء التزموا وثبتت عليهم أن يوفوا بالعهد، أي بالعهد الذي عاهدوك به يا رسول الله. هذا خطاب من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يمدنا بأمداده وأمداد الأولياء، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.